الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب الآنية، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا والوالدين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب الآنية، وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أيضا
لأنه قال الذي قبله، متفق عليه. هذا الحديث الثالث في موضوع استعمال هذه آنية الذهب والفضة في حديث البراء في آخره، والثاني حديث حذيفة، والثالث هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والحديث كما قال المصنف متفق عليه، فرواه البخاري ورواه مسلم بهذا اللفظ، وله رواية عند مسلم بلفظ: من شرب في إناء من ذهب أو فضة. ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا و
في زيادة الذهب؟
زيادة الذهب. نعم، هذه الرواية فيها النص على الذهب، من الرواية التي أثبتها المصنف ففيها الذي يشرب في إناء الفضة. لكن الذي قبله حديث حذيفة فيه آنية الذهب والفضة. من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. نارا من جهنم، قال يجرجر، يجرجر بضم الياء وفتح الجيم وسكون الراء، يجرجر. قال في مطالع الأنوار لابن قرقول، قال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم بضم الراء وفتحها. بضم الراء يعني في النار، في كلمة النار، يعني أن يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. طيب، ما إعرابها على هذا وما إعرابها على هذا؟ يعني في نار جهنم، فمن نصب جعل الجرجرة بمعنى الصب، يقول فإنما يصب في بطنه نار جهنم، فمن جعل الجرجرة بمعنى الصب، وإليه ذهب الزجاج من أهل اللغة، أي إنما يصب في بطنه، إنما يصب في بطنه نار
جهنم.
ومن رفع، وهذا مهم، من رفع جعلها بمعنى الصوت، جعلها بمعنى الصوت، أي إنما يصوت في بطنه نار جهنم. فنار فاعل ليجرجر بمعنى الصوت، يعني نار جهنم تصوت أو يصوت في بطنه. والجرجرة الصوت المتردد، الجرجرة الصوت المتردد في الحلق، قالوا في الحلق لكن الظاهر أنه في البطن أيضا. قال النووي في شرح صحيح مسلم: واختلفوا في راء النار في الرواية الأولى، يعني هو ذكر روايتين التي يجرجر في بطنه نار جهنم، أما تلك فيجرجر نارا، هذه واضحة ما تحتاج إلى أن يوجه فيها قول، لأن هي منصوبة في اللفظ في الرواية. فنقلوا فيها النصب والرفع، قال: والفائدة التي من أجلها أتيت بهذا ستأتي لها، قال: وهما مشهوران في الرواية، وهما مشهوران في الرواية، يعني روية بكذا بالفتح وروية يعني بالنصب وبالرفع. وفي كتب الشارحين الذين سبقوا كالقاضي والخطابي وغيره، فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب، يصب، يعني هذا اللي يشرب يصب، الفاعل هو الشارب، مضمر في يجرجر أي يلقيها في بطنه ويصب ويلقي واحدة، يجرع متتابعا، يعني الجرع المتتابع يسمى جرجرة. وهناك إذا رجعتم للمادة في اللغة يأتيك يجتر البعير وتجتر الدابة وإلى آخره. يسمع متتابع يسمع له جرجرة، وهو الصوت لتردده في حلقه. قال: وعلى رواية الرفع، هذه رواية النصب، وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة، ومعناه تصوت النار، تصوت النار في بطنه، لأنه يؤول. لماذا قال النار؟ وسمي المشروب هذا نارا لأنه يؤول بصاحبه إلى النار، لأنه يؤول بصاحبه إلى النار، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني هو ما يأكل يمكن تمر ولا، لكن المقصود أنه يؤول بهم إلى النار من حيث الجزاء. جهنم معروفة، يعني جهنم يقولون هي النار العظيمة البعيدة القعر، أعاذنا الله جميعا منها، وهي اسم أعجمي ممنوع من الصرف، فلا ينون، ممنوع من الصرف، يعني لا تقول رأيت جهنما، ما لا يمكن. الفوائد يمكن، يعني أنت ما يمكن ما رأيت جهنم الحقيقية، لكن إذا أردت أن تستعيرها لأمر يعني كالحرائق أو كذا فتقول رأينا جهنما، لا. مما دل عليه الحديث تحريم الشرب في آنية الفضة والذهب، الذهب كما في الرواية الأخرى عند مسلم التي هو في حديث حذيفة المتقدم، أن الشرب في آنية الفضة والذهب من كبائر الذنوب. لماذا من كبائر الذنوب؟ لأنه مما جاء في تعريف الكبيرة وضابط الكبيرة أنه ما كان عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالإخراج من الجنة أو نحو ذلك، وهذا فيه وعيد شديد. إذن الوعيد الشديد على الشارب في آنية الفضة، وأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فهذا يشرب في إناء الفضة ويتباهى به ويفتخر به، وفي الآخرة يكون هذا عقابه. التحريم كما مر معنا عام، سواء كانت العانية يعني في العانية الكبيرة أو في الصغيرة، وهو أيضا عام من ناحية أخرى أنه يستوي فيه الرجال والنساء، ليس كالحرير. الحرير محرم على الرجال، والذهب ومباح للنساء، أما هذا الآنية فإنه محرم على الرجال والنساء.
ثم قال رحمه الله:
ما نسمع يا اسمك من؟
محمد.
محمد قرب قليلا يعني.
ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري، ولفظ مسلم
أخرجوه
إلا البخاري.
كيف أخرجه إلا البخاري؟ أين المستثنى؟
إلا البخاري
أخرجوه.
نعم.
أنت ماذا تقول؟
أخرجوه.
أنا أسمع السماء، الصوت ما هو جيد. أخرجوه إلا البخاري،
أحسن
يعني
الله
أخرجه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد إلا
البخاري.
وهذا هؤلاء يعني هذا أصحاب الكتب يقال لهم السبعة، وإذا كان أصحاب الكتب الستة فقط يقولون الستة، وإذا كان السنن وأحمد يقولون الخمسة وهكذا. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري.
ولفظ مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقد تكلم فيه الإمام أحمد، ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسن إسناده.
ماذا يسمى حديث ابن عمر؟ يعني الحديث الأصلي هذا حديث أم سلمة، وهذا ماذا يسمى؟
شاهد.
ولماذا؟ ولا بعد الشرح لماذا ذكر له شاهدا وهو في مسلم؟ لقوله: وقد تكلم فيه الإمام أحمد. إذن هو يريد نعم أن يذكر له شاهد يقويه. ورواه يعني أحمد ومسلم لفظه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، تقديم وتأخير، لكن وهو بلفظ مسلم عند أبي داود وعند الترمذي قال: إن أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال وحديث ابن عباس يعني هذا واضح، لكن تعليق الترمذي نحن اتفقنا على أنه إذا نقل حديث من العلماء، يقولون علماء الحديث نقل من الترمذي، إذا نقلت حديثا من الترمذي فاذكر قوله فيه، وكذا الحاكم، زد عليه أيضا كلام الذهبي هل يوافق الحاكم، وأحيانا يتابعه ويكون يعني الصواب غير ما ذكر معا. وقد كانت رسالة في كلية الحديث في ما سكت عنه الحاكم والذهبي، من أراد أن يستزيد يذهب لمكتبة كلية الحديث، ما سكت عليه أو عنه ما أدري، مع أني كنت المشرف عليها، شيخوخة، ما سكت عليه الحاكم والذهبي. قال يعني الترمذي بعد أن ذكر الحديث: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. تعرفون عاد الكلام في اصطلاح الترمذي عندما يجمع بين، ترجعون للمصطلح وترون اصطلاحهم في هذا، يعني هل هو حسن وصحيح فيكون أقوى مما يقول فيه صحيح. وإذا قال حسن أو صحيح يكون أقل من صحيح لأنه يشعر بالتردد. وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي عن ابن عباس عن ميمونة، ميمونة خالة ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يذكر الترمذي قال بعضهم بأنه مضطرب. وروي عنه عن سودة وسمعت محمدا، من محمد هذا؟
البخاري.
البخاري إذا قال لك في العلل أو في الجامع قال محمد أو سمعت محمدا فإنما يقصد شيخه البخاري. وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس عن ميمونة، يعني هو صحيح عن النبي صلى الله وعن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة، يعني سمعه من النبي وسمعه، وليس هذا ببعيد عن أمثال ابن عباس. والعمل على هذا، على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد تكلم فيه أحمد، هذه يمكن أن ترجع يعني لأن للتوسع إلى كتاب اسمه جامع الجامع لعلوم الإمام أحمد، الجامع لعلوم الإمام أحمد لرجل اسمه إبراهيم النحاس، ذكر فيه مصادر هذا، وهي مسائل ابنه عبد الله ومسائل ابن أخيه صالح وغيرها، وذكر المصادر وذكر حتى ذكر أرقام الصفحات الجامع وأنا بدل أن أطيل أتيت لكم بالمرجع الذي استوفى هذه. ثم قال وقال ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر، ورواه في السنن وحسن إسناده، قال هو حسن. أيما إهاب دبغ، أي هذه الصيغة، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذه الصيغة، هذه الصيغة هي يقولون يعني من أقوى الصيغ في الدلالة على العموم، من أقوى وليست أقوى، انتبهوا، من أقوى الصيغ في الدلالة على العموم. من قال هذا؟ قاله ابن دقيق العيد في الإلمام، في الإلمام بأحاديث الأحكام، قال هذه من أقوى الصيغ في الدلالة، والدلالة والدلالة كلها جائزة على العموم. قال أيما إهاب، قال النووي واختلف أهل اللغة في الإهاب، فقيل، وهذا سنحتاج إليه في الأخير، فقيل هو الجلد مطلقا، فقيل هو الجلد مطلقا، ولهذا يعني جاء الخلاف في الحكم. وقيل هو الجلد قبل الدباغ، وهذا هو الصحيح، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، قبل أن يدبغ، أما بعده فلا يسمى إهابا. وذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، ذكر هذا أيضا الحافظ في الفتح، أيما إهاب دبغ، الإهاب هو الجلد قبل الدبر. ولذلك سيأتينا في الأخير حديث ابن عكيم عندما قال أن النبي كتب لقومه من جهينة لا تنتفع إذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فجمعوا بينه وخاصة الحافظ بن حجر لأن طرق التوفيق بين الحديث اختلف فيها. والذي رجحه الحافظ وهو قوي جدا وهو الراجح أنه يعني لا بعضهم رجح هذا من حيث أن هذا مضطرب وهذا قيل فيه اضطراب وهذا قيل ابن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هذا كتاب وغيره سماع وهكذا والسماع أقوى من الكتاب. لكن الحافظ بن حجر يقول أن الأقوى أنه الجمع يعني أقوى طريقة هي الجمع وذلك بأن يقال أن الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب وسيأتينا كلام نفيس لشيخ الإسلام بن تيمية وبعد الدبغ لا يسمى إهاب إذن لا تعارض. هو يقول لا تنتفعوا من الميتة بإهاب يعني قبل الدبغ لكن الجلد المدبوغ لا يسمى إهابا إذن لا تعارض بين الحديثين. أما الدبغ والدباغ فهو معالجة الجلد إذا نزع يعالج بمواد بأدوية تختلف قديما وحديثا منها القرض ومنها الشت ومن هذا أشجار معروفة في حول المدينة فإن لم أنا الأوسم فإني يقول في ذات شت وعرعري فالشاعر هذا ابن الورد. على كل حال يعني يعالج بأنواع من مما يزيل النتن عنه ويطهره وينظفه ويزيل عنه النتن سواء كان بالأشياء المأخوذة من الأشجار كالقرض كما جاء في حديث يطهره الماء والقرض يطهره الماء والقرض وهو نوع من الشجر وغيره كل ما يمكن كما يأتينا كل ما يطهر فإنه يكفي. يأتينا كلام إن شاء الله عن النووي. إذن هو يعني معالجة الجلد بمادة أولا ليلين يكون لين لأنه لو ترك يصير قاسي وربما تكسر عند التحريك وتزول ما به من رطوبة ونتن. قال النووي يجوز الدباغ بكل شيء ينشف بكل شيء احفظوا هذا بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع ورود الفساد عليه ويمنع ورود الفساد عليه وذلك كالشت والشب والقرض وقشور الرمان وقشور الرمان تعودون إليه في شرح صحيح مسلم. فكل ما يقول كل ما يذهب هذه ويطيبه ويذهب النتن ويلين الجلد ويجعله سهل الاستعمال وأهم شيء هو إزالة النتن ويطهره إذا كان جلد ميتة. فقد طهر قال في مشارق الأنوار القاضي عياض قال بفتح الهاء فقد طهر وضمها طهر طهر وطهر يقول بفتح الهاء وضمها لغتان والفصح والفتح أصح إلا، والفتح أصح. لما لا تقول لا؟ والفتح أصح. يقول النووي لغتان، يقول القاضي عياض لغتان طهر، هذا أصح، وطهر يجوز، لكن الأصح صحيح وصح، صحيح وأصح. وأيضا هذا المعنى ذكره النووي في شرح مسلم. يدل الحديث يعني يدل عموم الحديث، حديث ابن عباس، على أن الدباغ يطهر أي إهاب من حيوان طاهرا كان أو غير طاهر، لأنه لفظ عام، أي ما إهاب، لم يقل مأكول اللحم، ولم يقل غير، يعني إلا أن يكون غير مأكول اللحم، لم يأتي هذا. إذن فهذا في العموم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والشافعي وغيرهما، والراجح خلاف كما سيأتي، لأن الراجح أن الدباغ يطهر ما تطهره الذكاء، يعني مأكول اللحم. لو ذبح كلب ولا خنزير، لا الذكاء ذكاته هذه لا تطهره، وإنما هذا الدباغ يطهر من الجلود ما تطهره الذكاء، يعني مأكول اللحم. وهذا قول قيده بعض أهل العلم بما تحله الذكاء، التي الذكاء تجعله حلالا، هذا هو الذي تطهره. وفي حديث سلمة بن المحبق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. هذا ذاك لا يسمى ميتة، الخنزير هذا. وبحديث ميمونة رضي الله عنها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أقوى، وأقوى منه كما حديث سودة. حديث ميمونة: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، يريدونها إبعادها عنه، يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها، وهذا دليل على ما زال إهابا، انتبهوا، لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهره القرض، يطهر الإهاب. نعم. وهذا رواه أبو داود والنسائي، فهو يدل على أن الدباغ يطهر جلد الشاه الميتة ومثل الحيوان المشابه لها، لأن التي يجرون سبب الحديث هذه مأكولة اللحم شاه، فالحكم فيها وفيما يماثلها يشبهها من الحلال الأكل. خلاصة الخلاف في هذه المسألة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مشهور من مذهبه ذهب إلى أن جلد الميتة لا، هذا غير الأول، أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولو كان الحيوان طاهرا في الحياة، ولذلك يأتي استعماله في المائعات واليابسات وكلام من هذا، لكن هذا سيأتي أنه مرجوح، وهو مروي عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم. والدليل ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عكيم الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر، وهذه امسكوا عليها، وفي رواية بشهرين أو شهرين، يعني أنه متأخر، فيكون حديث ابن عكيم هذا ناسخ لحديث ابن عباس: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب هذا لفظ أبي داود وفي رواية بدون قوله بشهر لا تنتفعها، يعني قال في الكتاب لا تنتفع، ولا يقول قبل موته لا بشهر ولا، يعني بدون توقيت في بعض الروايات. وفي رواية لأحمد وأشار الترمذي بشهر أو شهرين، أشار إليه في التعليق. وأجيب عنه بأنه مضطرب سندا ومتنا، هذا حديث ابن عكيم. قال الترمذي هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم، شوفوا أوجه الاختلاف في السند أولا، يروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له، أشياخ لهم من هم؟ هذه واحدة، هذا فيها الإبهام، وإذا قلنا أنهم صحابة لكن أثبت أنهم صحابة فلا يحتاج، يعني لا يضر، لكن من ما يدرينا أنهم صحابة أشياخهم. هذا الحديث أشياخ له، وليس قال وليس العمل على هذا عند أكثر أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين، وسمعت أحمد بن الحسن يقول، هذه إجابة لكلام الإمام أحمد الأول، أنه يقول لا يطهر الدباغ جلد الميتة سواء كان مأكولا أو غير مأكول. هذا الجواب عنه. قال وسمعت محمد أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، يعني ما دام ذكر فيه معناه أنه متأخر، معناه هو آخر الأمرين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، آخر أمر قول للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا آخر أمر، هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، ومرة عن الشيخ ومرة عن قومي ومرة عن مباشرة، فالإسناد في اضطراب، لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. وقال ابن حجر في التلخيص، في التلخيص الحبير، لا تقول تلخيص الحبير على الطبعة الأولى، التلخيص الحبير، وذلك خطأ في الطبعة الأولى، طبعة عبد الله محمد عبد الله هاشم مكتوب تلخيص الحبير، وهذا خطأ في التسمية، بل النسخة التي حققت في الجامعة غير الاسمين، يعني التلخيص هذا مختصر منها، مختصر منها، التلخيص الحبير مختصر من هذا الذي هو بدأه بقول التمييز. وقال الخلال، هذا يقول الحافظ في التلخيص، وقال الخلال لما رأى أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، لما رأى تزلزل الرواة فيه توقف فيه ورجع. سيأتينا كلام الشيخ الإسلام بن تيمية. وذهب الأئمة الثلاثة، يعني الآن الإمام أحمد كأنه رجع معهم، رجع ما هو كأنه، يعني الآن الرواية الثانية هي التي هي الأرجح، لأن الإمام أحمد ثبت رجوعه بهذه النصوص. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، ورواية عن أحمد وقلنا بأنها قوية، هذه التي ذكرناها، اختارها الموفق بن قدامة وأبو العباس بن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السابق، وعبد الرحمن السعدي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى، مستدلين بحديث الباب وما فيه معناه. أنا قلت لكم حديث سودة أشرت إليه ولم أذكره نسيانا. سودة تقول ماتت لنا شاه فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيها حتى صار شنا. شن هو القربة القديمة المتهالكة اليابسة تقريبا، مع أنهم يحبون ماءها لأنه أبرد من القربة الجديدة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضاف بيت من أبيات الأنصار قال هل عندكم شن أو نكرع، يعني في الماء الساقية، فالشن ماءه طيب وأبرد من غيره. نعم، قلنا مستلدين بحديث الباب وما في معناه حديث وحديث من حديث سودة هذا، وهو صريح جدا. فما تقول ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، حتى صار شنا، هذا قاطع للنزاع. وهو حديث ذكره الكتاني، هذا الحديث حديث التطهير الإهاب بالدباغ، ذكره الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر. ثم عدد الصحابة الذين رووه فبلغ بهم 14 صحابيا، ثم قال وغيرهم. بعض من حكى هذا التواتر قال روي عن 15 صحابيا، لكن الكتاني قال ذكر أربع عددتهم واحدا واحدا أربع عن 14 صحابيا، ثم قال وغيرهم. نعم، وممن ذكر أنه متواتر الطحاوي في شرح معاني الأثار، والمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مهم جدا، توجيه جميل يعني نفيس جدا، يؤيد الجمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر، أن هذا النهي عنه قبل أن يدبغ، وذاك الجواز بعد الدبغ. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه أنا أطيل فيها لأنها مهمة جدا، ولأنها قد يعني لا يدرك الخلاف أو طريقة الجمع بينها، فنحاول أن نذكر أكثر من نقل عن الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قوله في حديث عبد الله بن عكيم كنت رخصت، هذا إحدى الروايات، إحدى الروايات كنت رخصت لكم. أما الرواية التي الرواية الأخرى فيها إذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن في بعض الروايات والروايات والألفاظ الحديث يشرح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. قال كنت رخصت لكم في جلود الميتة، احفظوا هذا، يعني أنا عموم رخصت لكم في جلود الميتة، ويدخل فيها المدبوغ غير المدبوغ. فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني انتفعوا بغير الإهاب، الإهاب هو غير المدبوغ، أما المدبوغ فلا يسمى إهاب. رأيت طريقة في الجمع. قال فإن الرخصة متقدمة، الرخصة رخصت لكم أولا في 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 جلود الميتة، أما الآن فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من جلود من الميتة بإهاب ولا عصب، الإهاب هو غير المدبوغ. فإن الرخصة المتقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ، أخذا من قوله إهاب، والراجح في الإهاب من كلام أهل اللغة أن الإهاب هو ما لم يدبغ، ما لم يدبغ. إذن يقول شيخ الإسلام فإن الرخصة المتقدمة التي في قوله كنت رخصت لكم كانت في الانتفاع بالجلود عموما بلا دباغ، كما ذهب إليه طائفة من السلف، فرفع النهي، النبي صلى الله عليه وسلم رفع النهي عما أرخص فيه أول، وهو عموم الجلود مدبوغ وغير مدبوغ. عما أرخص، فأما الانتفاع عما أرخص فيه، الرخصة كانت في غير المتبوغ، فأما الانتفاع، ضع خطا هنا، فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينهى عنه قط، لأن الأحاديث التي في النهي كلها إهاب 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 إهاب، ولا يدخل في مسمى الإهاب ما دبغ. إذن يقول شيخ الإسلام هو لم ينهى عن المدبوغ قط البتة، إنما النهي كان عن ماذا؟ عن الإهاب، وهو الجلد قبل أن وضح هذا. طيب، قال: ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر لجلود الميتة. إذن آخر، نأخذ بآخر قول له الذي رجع إليه، والذي تركه لا نلزمه به. إلى أن قال، يعني هو كلام، تعرفون شيخ الإسلام ما شاء الله إذا تكلم يطيل النفس. إلى أن قال: فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاء، لنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث عن جلود السباع. إذا نهى عن جلود السباع لماذا؟ لأنها لا تطهرها الذكاء. وأمر في حديث ميمونة، وفي حديث سودة، حديث ميمونة عندما كانوا يجرون الشاة، قال: يطهرها القرب، لكن السباع لا. إذن هذا غير مأكول اللحم لا يطهره الدباغ، لنهيه عن جلود السباع. وما يطهره، ما تطهره الذكاء وهو مأكول اللحم، هو الذي دل عليه حديث ميمونة وحديث سودة وغيرها من الأحاديث، حديث ابن عباس هذا. إذن الراجح أن الإهاب يطهر أو يطهر، الإهاب يطهر بماذا؟ بالدباغ، بالدباغ. وقلنا أن كلام النووي أنه كل ما كان مطهرا يعني من يستعمل مطهر ومزيل النتن ومزيل ويلين الجلد إلى آخره، فإنه يجوز الدباغ به. أما يدل الحديث هنا، إذا أخذنا أن الإهاب هو ما دبغ، إذن ما لم يدبغ، ما لم يدبغ هو الإهاب ما لم يدبغ، وأن ما دبغ لا يسمى إهابا، إذن لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ. كم بقي من الوقت؟ 16 دقيقة. والحديث ما هو؟ نشوف الحديث، حديث عمران، حديث ثعلبة، اقرأ عن أبي ثعلبة.
قال رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه.
هذا الحديث هو عزاه وقال متفق عليه، لكنه يظهر قصد المعنى، أما بهذا اللفظ لم أجده أنا، وقد تجدونه أنتم يا شباب في الصحيحين بهذا اللفظ. وأقرب ألفاظه لما ذكر هنا، أقرب الألفاظ التي وجدتها أنا قريبة من هذا الذي ذكره المصنف، وأيضا صاحب البلوغ على ما أذكر. قال أقرب الألفاظ هو ما رواه البخاري برقم 5477 أنه في كتاب الصيد في باب القوس. أما الموجود هنا هذا لفظ الترمذي, الموجود هنا لفظ الترمذي برقم 1560, هذا لفظ الترمذي. وكأن المصنف اقتصر على موضوع سؤال أبي ثعلب عن الآنية, لأن الباب باب الآنية, فأخذ من حديث مما سأل عنه أبو ثعلبة ما يخص الآنية, وترك ما يخص الصيد. والحديث بطوله كما في الصحيحين في أقرب ألفاظه كما ذكرت في البخاري عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب, يعني من آنية أهل الكتاب, فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها, وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها, وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل, وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل, وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. وما لم يحصل هذا, يعني الذي لم يذكر اسم الله عليه سواء كان من بالقوس أو كان بالبندقية الآن أو كان بالكلب المعلم, إذا لم يذكر الله اسم الله عليه فلا يجوز أكله ميتا. وأيضا إذا صاده الكلب غير المعلم ولم يدركه حيا فيذكيه, الكلب غير المعلم إذا جاء بصيد فإن يعني يأتينا في باب الصيد زيادة تفصيل أكل منه أو لم يأكل منه, هذا أكل منه هذا يدل على أنه لم يصده لصاحبه بل صاده لنفسه, والتفصيل هناك. يعني لو نحن تتبعنا كل مناسبة ما نخرج من حديث. إنا بأرض قوم أهل كتاب, أي يقصد إنا جمع, يعني هو وقبيلته, قبيلته خشين, قبيلة خشين, والمراد أرض الشام, وأهل الكتاب اليهود والنصارى, والمراد هنا الظاهر أنهم النصارى لأنهم هم الذين في هذه المنطقة, وكانت قبائل من العرب قد سكنوا الشام وتنصروا, منهم بطون من خزاعة ومنهم من هذه البطون خشين, جماعة أو قبيلة أبي ثعلبة. هذا باختصار, لكن إذا رجعتم للأنساب تجدونها. قال فاغسلوها, ظاهر الأمر الوجوب, فاغسلوها الأمر أصلا الوجوب. الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب. على ما لم يكن هنا قرينة أو نص آخر يدل على خلاف الوجوب, فالأمر في أصله للوجوب. لماذا أمرهم بغسلها؟ لظن النجاسة فيها, لظن نجاستها, لعدم تحرزهم هؤلاء عن تحرزهم من النجاسات, لا يتحرون من خمر ولحم خنزير ونحو ذلك. وهو صحيح, يعني صريح في حديث أبي داود, في رواية لأبي داود عن أبي ثعلبة نفسه يقول قال يا رسول الله إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. ذكر في هذا الحديث يعني نعم وصف حالهم وهذه قدورهم، يؤكل يطبخ فيها الخنزير ويؤكل ويوضع فيها الخمر للشرب يشربونه فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها. يعني في إيش؟
في هذه الآنية،
في هذه الآنية آنية الكفار؟ لا، إن وجدتم غيرها فكلوا في هذا الغير. إن وجدتم غيرها آنية غير آنية أهل الكتاب فهذه قد يشكل. نعم أنا معك، يعني هو إذا لم ينظر الإنسان السياق والسباق يدل على هذا قوله إن وجدتم غيرها فكلوا فيها، يعني في هذا الغير غير آنية الكفار، يدل على ذلك. وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. فالحديث يفسر بعضه آخره يفسر المراد بأوله، وأنه لا يمكن أن يقول النبي ينهى النبي ثم يقول كلوا في المنهي عنه واشربوا، لا لا، يعني تناقض في اللفظ ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلوا فيها هذا أمر إباحة، الأمر هنا وكلوا فيها للإباحة، يعني أنت لست لا يجب عليك أن تأكل فيها، فكلوا فيها في هذه وفي هذه، لأنه جاء بعد الاستفهام. والأمر إذا جاء، قال الأصوليون، الأمر إذا جاء بعد الاستفهام فإنما هي والسؤال، فإن أحد الذين فإنما يراد به
الإباحة
والإرشاد، الإرشاد. فالأمر إذا جاء بعد الاستفهام بعد السؤال، سأل سائل ثم أجابه، فهذا يدل على الإباحة، إلا إذا كانت هناك قرينة أو نص آخر يدل على أنه أراد غير ذلك، لأنه السؤال قال أفنأكل فيها، فقال كلوا بشرط الغسل فيما استعمل، بشرط الغسل فيما استعمل. طيب، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الأكل في أواني الكفار إلا بشرطين، هذا الظاهر. نعم، أن لا يوجد غيرها، وأن تغسل ويؤكل فيها. إن لم يوجد غيرها ننتقل إليها، لكن بشرط الغسل، بشرط الغسل. وفي هذا تفصيل أيضا، جواز مساكنة الكفار، للنبي ما أنكر عليهم، قال لماذا؟ إذا كان قادرا على إقامة دينه، يعني ليس مطلقا بل مقيد بقدرته على إقامة دينه. أما إذا كان لا يقدر على إقامة دينه فتجب عليه الهجرة حسب الاستطاعة. أواني المشركين والكفار من غير أهل الكتاب، طب هذا في أهل الكتاب، إنا نجاور أو أن بأرض قوم من أهل الكتاب إلى آخره، الرواية الأخرى نجاور أهل الكتاب. طيب، هذا في أهل الكتاب، ما بال الكفار من غير أهل الكتاب؟ نقول أهل الكتاب أقرب إلى الحق، وإن كان النبي ورد فيهم هذا، لكن بقية الكفار أبعد عن تعاليم الدين، المجوس، المشركون، وسيأتينا ونجمع بين هذا إن شاء الله، سأتينا في حديث آتي، حديث عمران بن حسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، وهذا في حديث طويل فيه عبر عبر وعبر. حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السؤال وقوة ورعهم، لأنهم هم يسألون لا للتكثر، بل يسألون لماذا؟ للعمل، يسألون عن الحكم ليعملوا به. وفيه نجاسة الخمر،
لقوله وهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل علل بأنهم ماذا؟ يشربون فيها الخمر، يشربون فيها الخمر، فقال اغسلوها، لو لم يكن نجسا ما قال اغسلوها. إذن هذا الحديث يدل على نجاسة الخمر. إن شاء الله، وأنا استأذنكم غدا، قد لا أستطيع الحضور، فلا أرجو أن تأذنوا لي لأمر مهم، وغدا إن شاء الله يعني ما في درس. الحديث القادم بعد حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، ولن تجد هذا اللفظ في سياق حديث مرفوع، إنما هو بالمعنى، ها؟ بنفس اللفظ ولا ها؟ لا في الصحيحين ولا في كل الكتب السنة، يعني في إشارات فقط، أما من مزادة مشركة فناخذوه من معنى الحديث الذي سيأتي، وهو حديث طويل مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ وكبر عمر إلى آخر، بعد ذلك أرسل عليا ورجل، وفي بعض الروايات ما يدل على أن الذي معه هو عمران بن حصين راوي الحديث، فقالوا اطلبوا لنا الماء أو انشدوا لنا الماء، فذهبوا فقابلتهم امرأة بين سطيحتين أو يعني قربتين عظيمتين ساد رجليها بينهما، فسألوها عن الماء، قالت لهم أنا تركت الماء أمس مثل هذه الساعة، وأهلها هناك ينتظرون أيضا مثلها، فصارت 3 أيام بينها وبين قومها، وامرأة انظروا للجلد والحاجة والعيشة التي كانوا يعيشونها، والقوة، قوة النفس وقوة الجأش، قوة القلب، فقالوا لها، قالت لهم بعض الروايات لا ماء، بعيد الماء، ما عند ما حولكم ماء، فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد، فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها انطلق إلى رسول الله، قالت هذا الذي يقال له الصابئ. المهم فهو ألفاظ 3 ألفاظ في صحيح البخاري. فعندما جاءت إلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.